كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول عمر أو من بعض الصحابة. ثم ذكر قال من جهة البيت من بناية البيت ورفعها. فقال سمعت عمر بن الخطاب يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المنبر ركعتين. قال ابن كثير رحمه الله فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار. أتاه إسماعيل عليه الصلاة والسلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها في يده لرفع الجدار. كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، لأن يعني الحجر بنفسه وقدس الله سبحانه وتعالى يديره معاما حيث مدار يدير معاما. وهذا على كل حال معجزة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا بالحجر لا يعمل شيئا ولكن بقدر الله سبحانه وتعالى. هذا قال كل ما كل مدار يمشي معه معه. قال كل ما فرغ من جدار نقل إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري رضي الله عنهما. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المعروفة موطو إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، لأن كان ما واقف عليه بدون نعل، لهذا أثرت الأصابع الحجر. وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا كما قال عبد الله بن وهب قرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال رأيت المقام فيه أصابعه عليه الصلاة والسلام وأخمص قدميه، غير أنه أدابه مسح الناس بأيديهم مع الجاهلية وجاء الإسلام بعدهم ورسول بهم، وكل واحد يصطح الحجر ويتبرك به حتى غطي بهذا أول المقام الأول اللي كان حكومة تركيا جاءت قفص من حديد، فكان الناس بالسحب الحديد ويرموا بالشكاوى إلى داخل الحديد، والهدايا من فضة ومن ذهب كما كان أيضا هنا نفس الشيء. وكل هذه الحقيقة الشركيات وعادات جاهلية، لا التمسح ولا الشكوى ولا الذهب ولا الفضة، لأن حجر ما الأحجار ماذا يفعل لو قدموا شكوى؟ هذا يشكو الجبل لا يطيح على مشتاني، وإلى يشكو الرمل أو الحصى لا يطيح يسهل السير أو إلى آخره. هذه كلها من حقائق عقائد يعني كم وكم يجدون داخل المقام هنا أو مقام إبراهيم من شكاوى عديدة أكوان من الورق والذهب والفضة وهكذا إلى آخره، وكلها سخافة ورمي المال وتصريفه بغير حق. وما حسابهم عند الله يوم القيامة وجزاهم النار كما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجال يتخوضون فيما إذا غير حق فلهم النار يوم القيامة جزاء لما عملوا. وقال ابن جرير أخبرنا بشت بن معاذ قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. قال هو صلي خلف المقام ما يغزي تمسح تبرك بحجر او بخشب او بحديد او نحاس، فهذا يفعل الجاهليه ومشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد تكلفت هذه الامه شيئا ما تكلفته الامم قبلها، ولقد ذكرنا من راى اثر عقبه واصابعه فيه، فما زالت هذه الامه يمسحونه حتى اخرق والمحى. وعن اتبعوا السابقين، وانا كما قال عليه الصلاه والسلام اتبعنا سنه من قبلكم حتى القدر من القدر حتى لو دخل يحظى بنا دخلتم. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ قال اليهود والنصارى ولي بقبلنا ومشركون. قال ابن كثير رحمه الله قلت وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبه قديما ومكانه معروف اليوم الى جانب الباب مما يلي الحجر بمنة الداخل من الباب في البقعه المستقله هناك يعني كان على البيت ان جاء رجع السلام وضعه على جدار البيت وتركه هنا لما كان له مقام ولا مكان اي شيء. لما حج النبي عليه الصلاه والسلام وهو مكانه على جدار البيت امره الله ان يصلي خلفه ركعتين فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه ركعتين وكان الناس يمرون بين يديه ولا يمنعه. لهذا العلماء خصوا ركعتين اي ركعتين الطواف بانه لا باس بالمرور بين يديه المصلي. واما باقي الصلوات حكمها حكم غيره. انا ركن يقول العلماء كما تقدم في الاصول انه خاص ركعتين الطواف فقط. والنهي عن المرور بين يدي المصلي عام بكل مسجد سواء كان مكه او غيره. هذا رحمه الله. وكان الخليل عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هنا. ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هنا عند الفراغ من الطواف. وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. وهو أحد الرجلين الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدوا بإليه من بعد الحسين وعمر. وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده. ولهذا لم يخشى ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وذلك أن السير جرف الوادي وأخذ الحجر إلى مسفل. وكان عمر رضي الله عنه هو الخليفة. ولما أبلغوه الكلام عزم على العمرة أو الحج في رواية. ولما وصل إلى مكة بعد عنه وجدوه في مسجد فأتوا به ففكر أين يضعه. إن وضعه على الجدار محل ما كان زحام الناس كثروا وكل واحد يصلي هنا ولا يصلي إنسان يصلي مع الطواف. فشاور نفسه ومن معه وأخره إلى هذا المكان وضعه هنا ووضع كما هو لا شب ولا قبة ولا أي حجر حجر الأحجار. والناس يمروا على كل حال. من كان قلبه مع الشيطان تمسح به ومن كان قلبه مع الرحمن صلى خلفه ومشى. وهذا بالحقيقة هو السنة. الإنسان يصلي ولكن لا يمسح جدارا لا من جدار الكعبة ولا من حجر الإسماعيلية لأن جدار الكعبة أحجار إلا ما خصه الله سبحانه وتعالى في الحجر الأسود والركن اليماني. والباقي لا يتعلق بأشياء الكعبة لأن يتعلق بأشياء الكعبة فعل المشركين كانوا يتعلقون بأسفل الكعبة ويدخلون تحت السفالة ويبطون ويتخشعون. والآن فهم الناس أنها كذا. سابق الإيمان بالصلاة هي يدخلون حجر إسماعيل يتعلقون بالحلال ويدعون. يا أخي اجلس في مكانك واستغفر الله وارجو من الله أن يعفو عنك ويغفر لك ذنوبك وكذا وكذا. لكن أبوا إلا المخالفة. وهذا بالحقيقة خطأ. ومن عبد عمر رضي الله عنهما أنكر على من يتمسح أن يستلم المسلم. فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمس إلا ركن يدي بالليل لا أمس إلا من استهما حيث أصلا. وفي الحقيقة هو المسيح. وإن كان في رواية ابن عباس ضعيفة أنه التزم وصار يدعو ويقال هنا استهما العبرات وكذا وكذا. لكن على كل حال إن كان صحيح عن ابن عباس لا يكون حجة لأن ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد بهذا. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما مس إلا ركن يدي بالليل فقط بس الله كذا يمسح حجر الأسود أو يسلم عليه أو يقبله أو يسلم عليه لا يقبل عليه والحوالك اليماني يمسح فقط دون جسمه. وهذا هو السنة. ولكن الناس هذه المخالفة. ثم قال رحمه الله. وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر عن حميد العرج عن مجاهد قال أول من أخذ من قام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال حافظ أبو بكر أحمد بن علي بن حسين البيهقي رحمه الله أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت. ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال كما قلنا لمشاورة بعض الناس والزحام فأخره يعني سياسة ويكون دين أمر لأن المقام مقام هو سواء كان لاصقا بالبيت أو كان بعيدا. فالصلاة خلفه سنة جائزة وليس بواجب أيضا. وإذا كان المكان ضيقا أو الزحام شديدا يصلي في أي مكان يشاء في البيت. حرام كل مسجد وكل ما كان متوسعا داخل المسجد يجوز الصلاة سواء ركعتين الطواف أو غيره. فهذا سند صحيح مع ما تقدم. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا ابي بن ابي عمر العدني قال قال سفيان يعني ابن عيينه وهو امام المكيين في زمانه كان المقام من سفح البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله عمر الى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله واتخذ من غير ابراهيم صلى. قال ذهب السيد به بعد تحويله عمر اياه من موضع هذا فرده عمر اليه. هذا عن رواية اخرى على انه سحبه ثانيا لان الوادي وادي كان ما كان هناك مسجد محفوظ بالابواب وكذا انما هو وادي ومحل الطواف عباره عن وادي كذا ما بعثوا قريش لا بحجر ولا باي شيء كان انما الذي فعله الحجر على حجر هو الحكومه التركيه او العباسيه على قول اخر. اذا كان واديا والسيل ياتي والكعبه ساجدا مفتوحه من تحت كما تعلمون ما بناها الا قريش ورفعت الباب والا كان الماء ياتي من الباب يخرج من ذلك وادي في المذيع. قريش رفعت الباب لغرض وهو اخذ المال يدخل من شاءت وتمنع من شاءت والباب كان لازم في الارض يدخل منه ويخرج. ولما كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكه وصار خليفه غلب البيت وبناه على قواعد ابراهيم وجعل الباب كما كان من تحت يدخل الناس ويخرجون كما كان اي زحام. فجاء الحجاج وهدمها وبناها على ما كان عليها قريش. جاء هارون الرشيد اراد بناء على بناء ابن الزبير فشاور العلماء قالوا لا تتركها تتركون والعمل للناس كل واحد يلعب على سيفه اتركها تماما وتركها على هذه الحاله وهي كما يقول العلماء انما هي حكم سياسي. فالنبي عليه الصلاه والسلام تركها خوفا من قريش لئلا يكفروا بالله لقول عائشه رضي الله عنها لولا ان قومي في حديث عهد بكفر لهجمت البيت وبيضع على قرآن الله. إذا تركها سياسة وكان عليه الصلاة والسلام يشوس الناس على قدر عقولهم بأشياء مناسبة للشرع وموافقة للشرع لأنه على الهوى لا ما كان داخل في الدين وصحة المسلمين والإسلام يبقى كما وتركها كذا إلى آخره. وعلى كل حال لو صار كما قال العلماء هارون الرشيد كل واحد كل رئيس يهدم ويبني فساد ملعبه كل واحد يبني على كيف كما فعل الوالد بن عبد الملك بهذا المسجد الشريف ولا حول الا بالله. ثم قال رحمه الله وقال سفيان لا ادري كم بينه وبين الكعبه قال تحويله يعني هل كان ذراعا ذراعين لكن الصحيح انه كان رصيف الجدار وهم عمر كما قلنا بعضهم اخرها في 12 ذراع ثم زادوا تاخيرا على قول اخر او ارجعوا مكانه على مكان اولا وهو الان كما هو على حال قريب للبيت. ثم قال قال سفيان لا ادري اكان لاصقا بها ام لا والصحيح كما قلنا انه كان لاصقا. قال فهذه الاثار متعارضه على ما ذكرنا والله اعلم. وقد قال الحافظ ابو بكر المردوي اخبرنا بابن عمر وهو احمد بن محمد بن حكيم قال اخبرنا محمد بن عبد الوهاب ابن ابي تمام قال اخبرنا ادم هو ابن ابي اياس في تفسيره قال اخبرنا شريك عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فانزل الله تعالى واتخذ مقام ابراهيم مصلى فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى موضعه هذا. قال مجاهد وكان عمر يرى الراي فينزل به القران هذا موسى عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من روايه عبد الرزاق عن عمر عن احمد العرج عن مجاهد. وايضا فيه شريف القاضي وهو ضعيف اذا كان بالحديث فهو ضعيف قال خلاص أن عمر ولي أخره لا لأن هنا قال الرسول عشان ولي أخره فالحديث مرسل من جهة لما جهد ما أدرك عمر وثانيا أن فيه شريك القاضي وهو ضعيف في الحديث فعلى هذه يكون رواية ضعيفة والأول هو أصح. لهذا قال هو مخالف لما تقدم رواية عبد الرزاق عن عمر عن حميد العرج عن مجاهد أن أول ما أخر المقام إلى موضعه الآن عمر الخطاب رضي الله عنه وهذا أصح من طريق ابن الجويه مع اعتراضه هذا ما تقدم والله أعلم. وعلى كل حال إذا الصلاة كما قلنا سابقا خلف المقام سنة جائزة لكن ليس بواجب أن يصلى خلف المقام على حسب أما الصلوات الأخرى فهي جائزة. الآن كثير من الناس يصلي بركة ما يصلي سنة يتمسحوا بالليل بالمحاسدة والحديد وهذا الحقيقة اعتقاد جاهلي وشرك بالله سبحانه وتعالى وإلا فالحجر داخل الأرض في الأرض وأن هذه الاتفاق والخاسبة كان حديدا أو كان محاك أو صف أو ذهب أو فضة لا يتمسح بالإنسان، وتمسح كما قال الغزالي في إحياء علم الدين، تمسح بالأحياء والأكربة والحديد إلى اليهود والنصارى ليس عبادة المسلمين. ولكن السنة الآن خالف السنة وارتدوا من خالف الحق وتبع الباطل، وإلا الحمد لله الدين ظاهر، والمراد الإنسان يتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، لا يتبع بدعة ولا يدخل في بدع الخرافات حتى يهلك نفسه والدنيا قبل الآخرة. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا وارزق لهم الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. ويدروا إبراهيم القواعد من البيت: وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الآيات ذكرها سبحانه وتعالى عقب ما انتهى إبراهيم من بناء البيت، عندما بنى البيت وانتهى منه ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر قريش بهذا الكلام، وأن الله تعالى عاهد إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل أن يطهر بيته من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وما يتمسح بالجدران والأوثان، وما علق بالبيت من صور لإبراهيم وإسماعيل وعيسى وموسى وكذا لكل أنبياء عليه الصلاة والسلام، يطهرون هذا. فأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يطهر البيت، وتكون البيت خالصا للوحدة ولا شريك له، وللطائفين والعاكفين والركوع السجود، هذا طائف وهذا راكع يصلي وهذا جالس، أو الركوع السجود كما قال الطائف والعاكفين هو المعتكفين، والركوع السجود المصلي. وعلى هذا يكون الطائفون إما قادمون من الخارج فما الأغراض للعمرة أو الحج، أو أن إنسان يطوع يطوف طواف كذلك طواف قدوم أو طواف تطوع جائز يعني أيضا. وأما العاكفين فهم المقيمون على قول مكة وعلى قول أنهم الجالسين في الحرم يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى ويجلسون بينهم أو يتعلمون أو ما أشبه ذلك. وأما الركوع السجود فقام أحد العلماء على المصلي أن يركع ويسجد وهكذا إلى آخره. ثم ذكر قوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. هذا أيضا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، أي أخبر قريش حين قال إبراهيم هذا القول ودعا بهذا الدعاء عندما بنى البيت وانتهى من البيت، وإن كان في الآية تقديم وتأخير يقول هذا كله كان بعد بناء البيت، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمن من كل خوف، وهكذا كما سيأتينا أنه تعالى سبحانه وتعالى قال: من دخله كان آمنا، سواء كان إنسانا أو كان حيوانا أو كان طائرا أو مطلقا إلى هذا. قال: اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهلهم الثمرات، أعطيهم ثمرات، لأن مكة ما كان فيها زراعة، إنها واد كما قال سبحانه وتعالى في إبراهيم: ربي إني وضعتها إن السمت مثيب وادي غير البيت غير محرم، ما كان هذا، وإنما كان واديا بين جبال، والجبال لا تراب فيها ولا زرع فيها، فكان السبب من ذلك هو وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه وذو الفضل في هذا الوادي المبارك، وجعلها الله سبحانه وتعالى بركة أولا في إظهار البيت هم كانت معروفة، وثانيا في الرزق الذي دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جعل الله جرهم في تجارتها ينظرون أن يضرب إلى الماء وتضرب الطيور على الماء، قالوا: ما هناك إلا ماء، وما كانوا يعادون أن هناك ماء، فأرسلوا والدهم إلى هذا المكان فوجد الماء، فأملأ قربته ورجع إلى القافلة وقال: هنا فرأة وطش، والماء عندهم كثير جدا جدا، فمالوا إليها وسقوا راحلتها راحلهم وأملأوا قربهم، ثم أعطوها من الطعام ما رزقها الله سبحانه وتعالى، دعوة إبراهيم وارزقهم استمرت، كما هناك أي شيء، فكان زوج كان اسمه عليه الصلاة والسلام يذهب إلى جهة جدة وإلى جهة أماكن مختلفة يبحث عن الرزق كما يقرب القصة. فالله تعالى ساق لهم جرهم في تجارتها حتى رجعوا من الشام وجاءوا إليها وباتوا عندها وسقوا وأملأوا وأعطوها ما أعطوها حتى رجعوا الصناقيل بالمرة الثانية، فطلبوا منها أن يكونوا عندها يبيتون ويملئون ويسقوا وإلى آخره، فقالت: بشرط ليس لكم حق في الماء، الماء يولد وأن تنتخذ ما حاجتك أما تتملى كله تستاذن منها البناء في الوادي لا تبني وهكذا ثلاث قرية كبيرة وإلى حتى زوجوا إسماعيل منهم وصار إلى العربية منهم تعلم العربية وإلى آخر. وعلى كل حال فهذه دعوة إبراهيم أن يرزق لهم الثمرات وهكذا إلى آخر آيات ما يأتينا إن شاء الله. ثم قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر سيرزقه. حال إبراهيم طلب من الله أن يرزق هؤلاء ولكن الله سبحانه وتعالى قال سيرزق الجميع ولكن من كفر بالله سبحانه وتعالى سيعذب العذاب الأليم. فهذا قال ومن كبر ومتعه قليل يعطيه من هذه الدنيا أيضا ما هناك مانع لكن إذا أبى إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى ثم أضطره إلى عذاب النار وليس المصير العذاب كان يدخل جهنم غصبا عنه لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل من أخذ نعم الله ولم يشكر هذه النعمة العظيمة بطاعة الله سبحانه وتعالى فهو إلى النار لأنه قال ثم أضطره إلى عذاب النار وليس المصير. ولا شك أن بئس المصير وليس المرجع وليس لأن نار عذاب دائم أبدا. نعم
المتعة
هذه الدنيا متعة قليل
من
حيث
التشعب
لا تصفى
هذا
الدنيا متعة المتعة الدنيا
المتعة 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 الدنيا أو معنى قوله تعالى أو متعة قليل أي أقدر
لا مهما كان أنا أتعب الدنيا قليل لأن الدنيا مهما كان لو كان ملكا وعنده المليارات والبليارات وخذها هو قليل لأن الله تعالى قل متعة الدنيا قليل فمتاع الدنيا لو تعمل إنسان آلاف السنين ثم إلى جهنم ما تعمل شيء ما تمتع ولا يوم ولا ساعة واحدة بخلاف المؤمن يتمتع الدنيا كلها بعمره كاملا عابد لله ولا شريك له وهو متاع مع الطاعة. إذا نعم في الدنيا ونعم في الآخرة. فالكافر لا يتنعم في الدنيا وهو قليل وفي الآخرة جهنم كما قال سبحانه وتعالى أذهبتم طيباتكم في هلكم الدنيا ما لدي شيء. كان لهم في الجنة زوجات ولهم نعيم ولهم الآخرين كفروا بالله سبحانه وتعالى وأشعروا كأشركوا مع غيره فهناك إلا جهنم. إذن لمن لقي الجنة لغيره كما قال سبحانه وتعالى إن الخاسرين إن خسروا أنفسهم واليوم يوم القيامة خسروا ما كان معد لهم إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى. لأن كل مخلوق يخلق على فطرة لو نصبه في الجنة من نعيم الجنة كاملة. فإذا كفر بالله وجعل مع الله إلها آخر يدعو ويستغيث ويستعين حرم ما خلهم الجنة وكان لغيرهم مثل فسن وهكذا وما هو هنا مع الله من غيره. إذا المتع قليل مهما كان لو تعمر ألف سنة هو قليل لأنه ولو لحظة واحدة عبد الله ما عبد الله. وعجيب الحاتم ما تعلمون كان الحاتم الطائر كان غنيا وكان كريما ولما جاءت ابنته مأسورة مع الجيش هاج رسول الله أنا ابن فلان ابن فلان أمن علي قال من علي أتقوها تركوها تركوها. ثم قالت إن أبي كان كريما وكان 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 هل نفع وثلاثة قال لا لم يقل بعمره لا إله إلا الله. الكرم كرم ولكن ماذا ينفع ما نفعه شيء. لهذا كما قال سبحانه وتعالى قل ما تعب الدنيا قليل فهو إذا كان كريما لشينا له وهو الفقر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكرم الناس لشيء أراده فقدنا له الفقر فقط. هل ينفع الفقر الإنسان؟ لا. فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الفخر فحم من فحم الجنة من فحم النار. فخر يستخدم الإنسان بنسب أو بمال أو بكذا وكذا هذا من فحم جهنم عز وجل. وعلى كل حال فالدنيا المؤمن لو ساعة واحد يتمتع بقليل وعبد الله سبحانه وتعالى كأنها الدنيا كاملة. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى النبي عليه السلام أن ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة واحدة. الأولون تعملوا ألف شهر ما كان يعبدون الله في عزيزه له أو عبدوا ألف شهر لكن ليلة القدر واحد ليلة خير من ألف شهر. هذه نعمة عظيمة فضلها سبحانه على سبحانه وتعالى لهذه الأمة المحمدية ففضلها جميع الأمة السابقة وعلمهم الله سبحانه وتعالى. إذا قال وإذا رفع إبراهيم القواعد من جيشه إذا القواعد أين كانت؟ العلماء اختلفوا من بنى البيت أولا هل بناها آدم أو الملائكة قبله أو من كان بعد آدم على ثلاثة أقوال، والرابع هذا القول الذي هو عندنا. لكن إبراهيم الآن رفع قواعد، إذن القواعد هذه من أسسها؟ قال بعضهم الملائكة أنهم بنوها وعطابوا حولها، وقال بعضهم لا الجن، إن خلق الله الجن وكلفهم بالعبادة بنوا إذن البيت، وقال بعضهم آدم ثلاثة أقوال، وقال بعضهم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن الراجح أن إبراهيم رفع القواعد لا أسس، لأن القواعد كانت موجودة من أول. لكن كما قلنا على خلاف ثلاث الأقوال، هل من الملائكة أو آدم أو الجن قبله، على هذه كلها كما قال رحمه الله كلها من أهل الكتاب، لا نصدقهم ولا نكذبهم ونقول آمن بما أنزل الله. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام رفع القواعد. إذا يذكر محمد عليه الصلاة والسلام عمل إبراهيم إذ رفع قواعد البيت وطهرها من الأوثان وطهرها من جميع الأنجاس ومن جميع ما كان يعمل في الجاهلية، أي قبله، لأن الأصنام قد ثبتت كما تعلمون في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، ما كان هناك أصنام، وما كان هناك شرك بالله سبحانه وتعالى، وما كان هناك أي شيء، إنما كان عبادة إلا وحده لا شريك له، حتى زمن نوح عليه الصلاة والسلام. وكان كما تقدمنا هناك خمسة علماء صالحون، وهود وسواء ويغوث ويعوق ونسر، ذكرهم الله تعالى في سورة نوح، فماتوا، ولما ماتوا عثر أهل البلاد على قبورهم يدخرون أفعالهم وأعمالهم الطيبة، لا تمسح ولا تبرك ولا أي شيء، إنما يتذكرون ما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة. إذا جاءوا ارتصرت يذهبون إلى مكانهم، كيف كانوا يصلون؟ يصلون مثلهم، وهكذا. فجاء الشيطان بعد مدة وقال لهم لنزلكم هنا للشمس والهواء، تعب عليكم، الأحسن أصور لكم صور هؤلاء الأشخاص، وأعطي كل إنسان صورة لبيته، قالوا والله هذا شيء طيب، فصور لهم الخمسة هؤلاء وأعطى كل إنسان صورة، إذا على هذا كان في بيته كل إنسان صورة، يتذكر ما يتمسح بها ولا يدعوها ولا يستغيث بها، إنما يتذكر ماذا كان يعمل هذا الرجل الصالح. والشياب كان على هذا، ولكن لما مات هؤلاء الشياب جاء أولادهم وأولاد أولادهم، أجاهم الشيطان وقال إن أباكم وأجدادكم كانوا يستغيثون ويلجؤون إلى هؤلاء، فصار يتمسحون ويتبركون ويهتمون بأسمائهم، يا فلان يا فلان يا فلان، جاء الشيخ بن فاشار اليهم نوح عليه الصلاه والسلام يدعو الى الله دون الشرك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما اول شيخ حدث الاسلام هو قومنا، اشركوا بالله سبحانه وتعالى بعبادتهم هؤلاء الخمسه، ثم بعد ذلك كما يشرك، وجاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام بعد ذلك يدعو الناس الى الله دون الشرك، ومع انه هو بعد نوح عليه الصلاه والسلام دعا الناس الى الله دون الشرك، وكان صالح كذلك، وكان 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 الأنبياء والرسل فصل كبير بالدعوة إلى الله وحده لا شريك له، ولكن قومنا أبوا، فنكث فيهم 950 سنة، ليس بـ 100 أشهر ولا 90 ولا 90 سنة، 950 سنة، ويدعوهم إلى لا إله إلا الله، فأبوا إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، لهذا قال سبحانه وتعالى في سورة نوح حكاية عنا، قال ربي إني جعلت القوم إليهم ونهارا فلم يجدهم دعائي الا فرحا، لان كلما دعوتهم استغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستعصوا ثيابهم واصروا واستكبروا الكفر، اسروا واستكبروا زياده، فانكموا الان على التكاتله والساده الشرفاء يسروا زياده كفرا بالله، لا ادعوا الاولياء وادعوا الصالحين واذبحوا لهم واستغيثوا بهم لا تصدقوا هؤلاء، هكذا قومنا اسروا واستكبروا الكفر، لا نكره. فذكر في آخر القصة لقوله سبحانه وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، تتركوا آلهتكم لهذا المجنون، لا ما يحب الأولياء ولا يحب الأنبياء، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق لا تتركوها، هكذا من قريش كما تعلمون أن حضروا على أبي طالب يحاسبون النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو طالب حامي من الإسلام ودافع عنه كل مدافع، ولما دخل عليه الصلاة والسلام وهم حوله من أبي جهل وفلان وفلان وفلان، فقال إن قومك قد أنصفوك. ماذا قالوا؟ قالوا إما أن يزوجوك أو يعطوك مالا أو يعبس رئيس عليهم. فقال والله يا عم كما في رواية مثل يا ضعف نقيلة والله يا عم لو لا قرر يمين والشمس أو الشمس يمين والقاضي وكريم لا يعطي أما أنا أعلم وظن أن عمه سيكرم فبكى عن سلطان القصة. فقال أبو طالب قصيدة طويلة أمضي في أمرك والله لن يصير لك في أمرهم حتى وسد في الجرمية فينا. فقامت قريش زعلانة كما قام قوم نوح زعلانين. ماذا قالوا؟ امضوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذا شيء يراد أبو طالب بن أخي أرادوا إيه تسفيهنا وسبنا وهو إلى قليل. إذا قال اصبروا على آلهتكم كما قال قوم نوح لا تدروا آلهتكم هذا الذي كان أول من قبل. وعادة الناس الآن إذا سمع إنسان يدعو إلى الله وعده لا شريك له وكانوا مارين يغطي وجهه ويمشي كأنه من المنافق المعذب أو يقول اتركوا هذا الذي من ناحية الأولياء هذا نفس الكلام الذي قاله إبراهيم لنوح ما نغاك إلا اعتراك بعد آلة نجسوا أنت مذهب الأولياء هذا مجنون الجميع أصابك منهم. وهذا في الجميع المسلمين مجنون لا تجد إنسان يدعو إلى الله إلا يقول هذا مجنون هذا أصابه الولي فلان ابن مريض قال الولي فلان أصابه ابنه لأنه ما يحبه ينهى الناس عن دعائه واستغاثته وعن تسبيحه وتنفيذه وكذا وكذا لأن الناس هذا كانوا يدخلون هذه القبور حتى لو كان حيا يقال حيا واحد فوق واحد لأن ما خلاص حيال يقول لها لفق القبر هو هو النصر أو بعلق القبة أو بناء وسلم يساق إلى هذه السرد ويسرجون الولي دلون يا ناس هذا مني لا هذا حي القبر يحي يطلع على الناس رأي أخيه. هذا عقائد شيطاني من زمان قديم ويعتقدون أن من نهى عن هذا لا يصله في بقرته أو في ابنه أو في روحه أو في شيوته ولو في زرعه. هذا قال سعيد قال هذا الولي منها الناس المدعوون ليس هذا الولي. هذه كلها خرابات السابقين تجد إنما هي اتباعهم حذر القضية بالقضية كما قال عليه الصلاة والسلام اتبعنا سنة من قبلكم حذر القضية والحق
أن الأحزاب هذه
الشكاية
من
أي
أشخاص وجدوا أو حتى عنهم القرآن الأسماء
موجودة
لكن هذه الأسماء من
يدري أنهم
فعلا كانوا
صالحين أو غيرهم؟ ابن عباس نقله عن ناقل فوقهم. ابن عباس ثقة ما نقله في نقل ما دام هو نقله عن شعب الأحبار أو غيرهم موافق القرآن إذن هو حق لأنه كما تعلم الثورات والكتب السابقة كلها إما أن تخالف القرآن فهو حق أو تخالف القرآن فهو باطل أو تسكت ما وافقت ولا أثبتت لأنه قل آمن إما أنزل لا تصدقون أن تكفرون لكن هذا موافق هذا يصدق لأنه جاء القرآن به فأن والله حكى عنهم ما كانوا يفعلون والله حكى عنهم قالوا إيه ما أنا لك إلا أعتنى كما الله يزيد السوء إذا عندهم أصنام وهذا رأي يفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بعده بعد آلاف السنين ثم ذكر الله عنهم أن يطهر بيتهم من هذه الأمجاد وهو إلى آخره ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فإذا البيت فيها 360 سنة إبراهيم وإسماعيل ويوسف ويونس وعيسى وفلان 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 حتى وجد أفلام في رقابهم قال والله ما كانوا يستحيون بهذه الأمجاد كانوا قريبين حتى ما تحتم كانت إذا كانت موجودة. وأول من جاء بها إلى مكان مفقية تناقين هو عم اللحي ثم جاء لها من الكوفة لأن كانت محل الكوفة محل الأدنى محل لما فيها إبراهيم باب المجال هناك فنجح فيسوى كما يسوى ووجع للشوى جاء كما قيل إن السفينة التي أخذت نوح من معه نشأت لها أصنام مصورة مع المد حتى وقفت في بحر جدة كما قيل في قصة وإن عبد الحبيب جدها على ساحل البحر هذا ليس لها النشأ قال هذه هي كذا وكذا وكذا النشأ تقول صلى أو أنه كان إلى هناك كما تعرف في من الذي كان يأتي بالصحف والمجلات من الكوفة أو من الحيرة يأتي إلى مكة وجدها قصص وتناسب الأطفال وكان أهل مكة يمنعون أطفالهم من سماع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلما جاء قال يا أهل مكة إن محمدا جاءكم بخبر الفارس والروم وأنا جئتكم لا لأخبر الدين والآخر جئتكم لأخبر الفارس والروم كلها فوجدوها مليحة واستبلحوها وصلوا الأولاد فالله تعالى أنزل في آية من أظل بشيء الحديث إلا عن سبيل الله هي أخي الآية فباع لهم سنة كاجرا ومن عليهم وجبيت كله وأخذ حضرهم فلا تنمو وعلى كل حال الله تعالى يقول لي وإن يرفع أي ورفع رحمة على السلام يقول لك حين يرفع إبراهيم القواعد والقواعد كما ذكر العلماء أن الجبيع عليه الصلاة جاء بعد مدة طويلة حتى نحن نقول إسماعيل فجاء إبراهيم ليزور ابنهم كما وعده بعد سنة سنتين ثلاثين فنأخذ معه وجاء جبريل بالوحي أن ابن الليل فجد ابنها قال احفر هنا واحفر هنا هذا القواعد فبنى القواعد فقرأت فرجع البيت على مكانه أن يقرأ عن كلامه إما آدم أو الملائكة أو الجن الله على هذا وإسماعيل معه ثم بعد ما انتهوا من البناء قال الرب لا تقبل منا هذا العمل وليس ابن محمد صالح وعمل شريف تقبل منا انك انت تكون هذا ايه السمع له سبحانه وتعالى هو صفه ثابته لله سبحانه وتعالى وهكذا العلم ولكن سمعه ليس كسمعنا وعلمه ليس كعلمنا فهو سميع ونحن نسمع وهو عليم ونحن نعلم ولكن كما يقول العلماء سماعا يليق بجلاله وعظمته وعلما احاطه لك علما نحن محيط بكل شيء واما نحن لا نحيط به ابدا لهذا قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما مهما كان انسان عالم لا يحيط العلم
يا شيخ باطل العلماء قواعد البيت على انه في الشبهات الارض التابعه للسنه
الله تعالى ما ذكر هذا انما ذكر انه رفع القواعد اين كانت في قواعد السماء الارض السابعه او الاولى الله اكبر ومعنى الايمان بما اثبت الله سبحانه وتعالى ثم قال ربنا وجعلنا مسلمين لك هو مسلم نبي من انبياء الله وابن نبي من انبياء الله كيف يقول هذا القول قلنا سابقا ان العلماء يقولون اذا ذكر الاسلام بعد الايمان هم الانقياد والانفجار لعلنا ممتثلين منقادين خاضعين جليلين وإذا جاء الإيمان بعد الإسلام معناه التصديق والقبول هكذا يا علماء تأخذ هذه الأشياء في تفسير الآيات دائما ونحن هم مسلمون وهم مسلمون إيش معنى نحن مسلمون وهم مسلمون قالوا مستسلمون منقادون خاضعون جليلين وهكذا الملائكة هم مؤمنين وجاءت أنهم يؤمنون بهذه الآيات قالوا يصدقون كان ما من المسلمين أصل حقيقة وما من حقيقة يدفع فيها وهذا هو التصديق إذا ما نجعل المسلمين لك ومن ذريتنا إلى أمة مسلمة وهكذا سمع الله دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعل من ذريته إسحاق وجعل من إسحاق يعقوب وجعل منهم ظالم ومنهم محسن أثمون الخير فجاءوا لعنهم الله يقولون هم اولاد اسحاق ولا شك ان اولاد اسحاق ما في معنى لكن هل هم مسلمون؟ لا الله تعالى قال اليه انه جعل من المحسن وظالم نفسه مبين فالمحسن هو المؤمن والظالم هو الثاني وهم كفر بالله سبحانه وتعالى وما اتبعوا من من الانسان فقط الاثبات كاذبا وعلينا مناسكنا أخبرنا علمنا المناسك كيف نعبدك يا رب؟ لصلاة لأن النسك عام العبادة مطلقة إن كان يطلق في الدراهي على الذبح الله سبحانه وتعالى بين صلاته ونسكه إلى آخر الآية ولكنه لفظ عام بجمع العبادة النسك إذن هو العبادة لله صلى الله عليه سواء كان ذبحا أو كان صلاة أو حجا أو لا علينا مناسكا أي علينا وعلمنا كيف نعبدك يا رب وثم علينا إذا حسنا من ذنب في الذنوب ثم علينا مع أن كان نبيا ليس عليه ذنب ولكنه يطلب من الله أن يتوب عليه كما كان عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس تبوا إلى الله والله أو يمسك بيده إني لا أتوب جمعة في سبعين مرة من رأي الناس سفر اليوم أكثر الناس مرة أو أجمع إذا كان الأنبياء والرسل والسلام خائفين إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم عبيد أما فضل عبيد لله وحده لا شريك له ما كانوا ملوك ولا كانوا رؤساء ولا كانوا شياطين لا عبيد لله وحده لا شريك له جعلهم الله فعبدوا بخلاف الآن كلمة المسلمين أو من قبل استعبدوا إيه؟ الشيطان فعبدوا مع الله سبحانه وتعالى فصاروا عبيدا للشيطان ليس عبيدا لله وحده لا شريك له وهكذا كل عاصي هو عبد للشيطان إن كان الإنسان صغير أو كبير وقد جعل الله سبحانه وتعالى يتبع الشيطان عبادة وأخذ علينا عهدا بقوله سبحانه وتعالى ألا نعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إني لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم فعبادة الشيطان هي اتباعه المعاصي فكل معصية غير الشيطان فمن عصى الله سبحانه وتعالى فهو عابد للشيطان وعابد لله من جهة وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى انما الشيخ كما يقول علماء بتلاوه لان اتخاذ الانسان الها مع الله يدعوه ويستغيث به ويستعين به ويطلب منه ويعتمد عليه ويذبح له هذا مشرك ومنها من عاصي الخبيب الاسلام لكن قال ابن عباس رضي الله عنهما لا صغير عن اسرائيل ما دام الانسان مصر تكبر الصغائر كبيره حتى تصير كبيره ولا كبير عن استغفار وزي ما يتوب الى الله سبحانه وتعالى الله تعالى يتجاوز عن حقه سبحانه وتعالى اذا امتب علينا انك انت التواب الرحيم وهذا كما تقدم انك انت السميع العليم ونقول انك ايه انت التواب تواب كبير التوبه موسى كائد تواب صيغة مبالغة ومن كبير التوبه يقبل التوبه من الانسان مهما كان اذا انك انت التواب على من تاب او لمن تاب والرحيم بأهل خلقك يرحم سبحانه وتعالى وقد جعل الرحمة صلى الله عليه وسلم يأكد جزءا منها جعله في الخلق حتى الدابة ترفع رجلها حين ترضى ابنها انها لرحمة وتسعى بسكين أخبرها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يرحم بهم من عباده المؤمنين لا الكافرين جاب الكافر جهنم مهما عمل ومهما تصدق مهما فعل لكنهم هذا منكر بالله أو بشركم بالله سبحانه وتعالى وما هناك رحمة ما هناك لجهنم جزاء بما عملوا فيه. إذا قال ابن كثير رحمه الله قال حسان البصري رحمه الله في تفسير قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل قال أمرهم الله أن يطهراه أي البيت بالأدب والنجس لا يصيبه من ذلك شيء وهذا على كل حال لا شك أن النجس والأدب الأدب قد يكون بالتمسح وتعلق الأصنام هذا أن الدم طاهر جعله الله طاهرا هم دمسوه الأصنام والتمسح بها والتعلق بها بحبال يسموا الآن كلمة الناس يتعلقون بالحبال وبالسدرة وبالأحجار يتمسحون لا هذا حرام الحجار حجار والكسوة كسوة قطن قصوف والحبال حبال من خشب ومن شجر ما تعلق بها ولكن لا هناك ناهي ينهى ولا منتهي ينتهي يعني لا مسترشد ولا مرشد فالإمام يصلي بالناس ويراهم يسابقونه بالسلام يسابقون على الحجر الأسود قال عليه الصلاة والسلام إن أنا إمامكم فلا تسبقوني لا بالركوع لا بالسجود ولا بالإنصراف ينصرفون قبلهم فلما الشيخ يقول يا شيخ هذا يسلم قبلك ويذهبون إلى الحجر الأسود يستحون فيه قال ماذا يفعل الله يصحهم امسح واجعل عسل حاجب وصدق عبدون بعد ذلك وعن سعيد بن جبير انه قبل قوله تعالى الطائفين يعني من اتاه من غربة اي من بعيد الروح فلسل اهل مكة الجاهز ما يدعون او ما يطوف هذا على خلاف العلماء أيهما أفضل الصلاه وقراءة القرآن أو الطواف؟ ما يدري عن هذا هو الطواف أفضل. ولكن الجمهور يقول لا، الصلاة أفضل، أن الصلاة فيه مئة أو صلاة، والطواف ما جاء فيه شيء. يا هذا حد الضعيفة من طواف البيت صلاة أو صلاة كلها ضعيفة أو موضوعة. ولكن الرجع من قراءة الجمهور أن الصلاة أفضل، وخاصة قراءة القرآن أفضل. والطائف إذا قراءة سبعة أشهر وصلى ركعتين ولا نسي، أما دائما طول دائما طول ليس بشيء. أن يعرف طلع أن حجة طاف طواف القدوم فقط وسعى ولم يعذب واخر استحالة رضي الله عنه. لكنه الآن يضطرون على الطواف يزاحمون الناس. لو كانوا عالمين ومتبعين طاف القدوم لكم، وكل واحد ينقذ بيته ويتعبد الله في الصلاة والصيام حول البيت وكذا إلى آخره، لا يزاحم الناس. يكون الطواف قريبا لا يزاحم أبدا. من جاء يجي لم يطوف، ومن جاء يجلس المكان وهذا. وأهل مكة نفسه جهلة لا يفهمون مدينة إلا عدد عدد أبائهم وأجدادهم، جاء من حول البيت يأتي ويطوف يطوف إما سرعة مرات والله ينطف سبع مرات سبع طوافة. الطواف الأول ثم يطوف ثلاث مرات وثم بعدين ثم سبع مرات. إذا لماذا لا يشوف البيت للمحاجين المحاجين؟ لو جلس وصلى ركعتين وأخذ كتاب الله وتفقه فيه أو تعلم عن الإنسان كان خير منه. هذا يطوف ولا يدري ما يطوف، ما يدري إنه يتمسح بالأركان كلها بل بالبناء اللي هو خلف الكعبة مع أنه من البيت. لكن كما قلنا لا يجوز الإنسان يتمسح بالحجر أحجار أو مرمر أو إلى آخره، كله مصنوع من الناس وكله مخلوق. ما كان مخلوقا يقول ليس مخلوقا من الناس. أو هكذا الطائفين يعني من أتاه مغربة والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسرا العاكفين بإحرف المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وقال يحيى القطان عن عبد الملك هو ابن سليمان عن عطاء بقوله والعاكفين قال من أتاه من أنسابه من الأنصار لا قام عندهم الشجاع وطوف بقصر قال عبد الحبشة إنه عبد إذا طاف وسعى وجلس هو عزم. إن الطائف طائفة ثم جلس عبد الله سبحانه وتعالى يشر ويحسن ما العزم.
هو من هو سبحانه وتعالى إبراهيم أن يرفع البيت ثم أن يطهر. هذه هو المشاعر. يوقع واحد المعنى يبني البيت ثم ظاهره أو يبني البيت أول ثم يشوف إذا وحي إليه بظاهره.
لا سمع جاء في المسألة. تقديم هنا الآن تقديم تأخير. بعد ما بنى البيت طلع أمره الله أن يطهره من جميع الأجناس الأنجاز وأن يكون حوله وأن يصلي وهو وإله. هذا كما قال من سيئة معنا. ثم قال رحمه الله وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين. هذا معناه قال إيه من عباس أيضا أو من سليمان عبد. وقال وصيحنا لبكر الهذلي عن عطاء بن عباس رضي الله عنه قال اذا كان جالسا فهم العاكفين. وقال ابن ابي حازم اخبرنا ابي قال اخبرنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد بن سلمه قال اخبرنا فارس اي البناني قال قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمان لا اراني الا اكلمون الامير ان امنع الذين ينامون في المسجد الحرام لانهم يجنبون ويحسبون. قال ماذا افعل؟ قلنا ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفين. قال كل على الحمام جائز تمام لكن هذا الرجل جاءنا اولاد الناس نائمين في المسجد قال اذا السفلى وكلم الامين جمع هؤلاء ومعلمهم عن عباده ومحل النوم يعني مع الاحيان. اما دائم في المسجد يعني كان اول شيء من اهل مكه ياخذ مرتبته على الحرب يرغب الحرب وهكذا. فهذا جاءته غيره فقال جعل يبو كلم الامين ما هذا هو محلهم. قال اتركهم فان ابن عمر كان يقول هم عاكفون. ولكن الحقيقه انهم عاكفون. العاكف مكان متعبد الجالس الكافي الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي والذي يقرا والذي يتحدث والذي يعلم يسمى عاكف. اما انه ينام لا يسمى عاكف ولكن هذا الامر. قال عدو عبد بن حميد عن سليمان بن حرم عن حماد بن سلمه بن قلت وقد ثبت بالصحيح ان ابن عمر كان ينام ويسير في صلى الله عليه وسلم وهو عزف فإذا كان يحترم كما قال يجلبون أو يحجزون الحجر ليس عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم من خسى في صلاته يعني غلبه خرج منه الريح فلينفرح لفرقه ولي انفرح لأن هذا ليس بحرام لأن غلبه وأن ليس عليه الله القلق عنه وإذا أن هذا العلماء يقولون إذا انتبه وجب عليه الخير الحسن أن يتوضا أو يتيمم وليس عليه شيء من الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى وركع السجود فقال وفيه عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن عباس رضي الله عنه ركع السجود قال إذا كان مصليا فهو من التعصيب. وكذا قال عطاء وقتادة قال ابن جرير رحمه الله فمعنى الآية وعملنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيت الطائفين وتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه من الشرك ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيئا من ذلك لأمر أمر بتطهيره منهم وأجاب بلدهم أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عندهم زمان قوم من الأصنام والأوثان ليكون ذلك شيئا من بعدهم. إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به كما قال عبد الرحمن في البيت أن طهر بيتي خادم الأصنام الذي لا يعبدون يعبدون الذي كان المشركون يعبدون. قال ابن سيدي رحمه الله وهذا الجواب مفرعا على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن النصوص صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال القصص ظاهرة ومعناها صحيح وإن كانت إسرائيلية أن يسلم أمر الإسرائيلية ما دام هذا بشر ما خرج الشر لو خرج بشر ثلاث ولكن ما لقى
قال ابن بشر أن إبراهيم ثبت لنص القرآن أنه أسكن بوادي خير الزرع أي أنه محجور ليس في السكان فوجود الأصنام يرتد جمع يكون هناك السكان قبل توحيده.
هل كان الناس حجين بالبيت أولا مثلا يعني حجون إذا علقوا الأصنام يا أسئلة جرفة لا إبراهيم لا بيت أسئلة جرفة البيت بفاميلة ما بقى شيء منها
لا يترك الأصنام
قبل قبل لممنوع فين لممنوع عليه الصلاة والسلام حتى الأصنام إذا لا قبل نقول قبله كان فيه إذا لما بناه أمره يطهره من هذه الأشياء كلها ويمنع الناس من عذاب الله تبعا يعني كان الحكاية يحكي الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن السابقين قد فعلوا هذه الأشياء كلها أنت يمنع جميعا الطهر به من جميع الشركيات ومن جميع الوثنيات ومن جميع المعاصي لا بد أن الإنسان يتنزع ولا يتفرق ولا يعلق غنما ولا وثنا ولا إلى آخره يعني غير هذا أيضا. قال والجواب الثاني انه امرهما ان يخلصا بدمائه لله وحده لا شريك له فيبنيانه مطهرا من الشرك فبنيانه طاهرا من الشرك والري كما قال جل ثناؤه ان اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ان من اسس بنيانه على صلاه من هذا. قال فكذلك قوله على ذلك ابراهيم واسماعيل ان طهرا اي بنياه على طهر من الشرك والرأي كما قال السكين أن طهر بيتي أبنياء بيتي القائفين وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إسماعيل عليه الصلاة والسلام أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من ركع السجود كما قال تعالى وكون إبراهيم مكان بيتي أن أسجد شيئا طهر بيتي الطائفين والقائمين وركع السجود يعني أبيه يعني أنه يجعله خائفا جاهه ولا شيء ويمنع عنه من أي شيء يدرسه أنا كما سألت ما قلنا سابقا يرهم لأن سكان هناك قبل إذا ما كان يعرفون البيت لكن من كان قبل ذلك كان يعرفون كان يحجهم في أي شيء يحجهم إذا أعلم إذا يحجهون وافل قال رحمه الله قد اختلف الفقهاء أيما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف فقال مالك رحمه الله الطواف في الله الانصار افضل وقال الجمهور الصلاه افضل مطلقا وتوجيه كل منهما يرتبط بالجمهور وعلى كل هذا الشيخ من الصلاه قد جاء مصر ان الصلاه في مكه بمئة الف صلاه فرد منها الطائف الطواف ما هناك اي حديث الا حديث ضعيفه أو موضوع مخدوم، من طاب كذا فلو كذا، من طاب كذا فلو كذا. وكان أول أسلم مع هذه الطواف، ولكن حكوما عكا أشياء دي. وأن الحج إسماعيل في 350 مخدوم، وأن من المقام من قبل المقام إلى المقام أيضا خلايات آلات الأنبياء مقبول هناك. فإذا ما يصلوا فقط ما يبصر هؤلاء الشجالين على أن هذا حجب بكرة، هذه كلها كانت بكرة في كتبهم الحج والزيان، ولا كان حتى واحد إذا من عفاء وليها الأنواع منهم يعني يوقف. طيب على كل حال، قال المراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك، ثم مع ذلك يصرفون اهله المؤمنين عنه كما قال تعالى ان يصرفوا ويصرفون عن سبيل الله والمسجد الحرام فجعلناه للناس سواء عاشوا فيه والباب ومن يذهب بالحاد المؤمن يقدم على الله. ثم ذكر ان البيت انما اسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له اما بطواف او صلاه، فذكر بصدر الحج اجزاءها ثلاث، قيامها وركوعها وسجودها، ولم يكن العاكفين لانه تقدم سواء العاكفين والبان. وفي هذه الايه الكريمه ذكر الطائفين والعاكفين واقتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام، لانه قد علم انه لا يكون ركوعا ولا سجودا الا بعد القيام، اذا الصلاه لا يجب اهل القيام، واخر الركوع يكون بعد القيام ثم السجود عن الاخرين. وبذلك ايضا رد على من لا يحجه من اهل الكتابين اليهود والنصارى ان يعتقدون فضيله ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام وقال اسماعيل عليه الصلاه والسلام ويعلمون انه بنى هذا البيت في الصلاه في الحج والعمره وغير ذلك غير الاعتقاد والصلاه عنده وهم لا يفعلون شيئا منه، فكيف يكونون مقتدين بحضور الخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله لهم؟ وقد حج البيت موسى بن عمران عليه الصلاه والسلام وغيره من الانبياء عليه الصلاه والسلام كما قال البيت المحسوب الذي لا يطلع عن الهوى في يوم لا يحيي. وعلى كل حال حتى لو طافوا وسعوا وهم يهود ما ينفع طوافهم ولا سعيهم، مع ان المنكرون اسماعيل عليه الصلاه والسلام يقول ما في اسماعيل انما هو اسحاق كما يدعون هي من عيالهم يقول ان الذبيح هو اسحاق. طيب الذبيح في مكه ليس في المقدس، ما ثبت ان اسحاق هو ابن مكه وابن الكتاب لماذا تأخر بعد سنين كما قيل بس عشر سنة أو عشر سنة ثم ولد بعد ذلك، وما ذهب إلى ذلك أبدا ولا بنى ثم بنى ثم استمر. إذا هم يدعون هذه الادعاء كبيرا من الجوع، ولهذا كثير من المسلمين انجرفوا وراء اليهود قالوا هو إسحاق. طيب إذا اليهود ما ذكروا أن بين إسماعيل وإبراهيم سنين أو إسماء وإسحاق سنين ثلاثة عشر سنة وقيل أكثر، فعلى كل حال فهم يدعون دعوة باطلة. وتقدير كلام عهدنا الى ابراهيم اي تقدمنا بوحينا الى ابراهيم واسماعيل عليه الصلاه والسلام ان طهر بيته للطاهرين والمحبين والمستحجين ان طهرهم للشرك والريب وابنياه خارج الله معقلا معقلا للطائفين والعاكفين وركوع السجود، وتطهير المساجد ماخوذا من هذه الايه الكريمه ومن قوله تعالى في الرجاء الى الله المتعه ويذكر بها اسمه يشبع الذي يشبع الذي يشبع الذي ومن السنة من حد كثيرة للأمر بتطهيرها وتطيبها وغير ذلك من قياسها من الأذى والنجاسات وما أشبهها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن بنية المساجد إن بنيتها مقدرة من غير جزء على جزء فتنتهي. ثم حديث عائشة لما يتكلم إلى المرأة قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام في بدء أنه